السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فتفضل الله علينا جل في علاه بأن يسر لنا هذا اللقاء، فله المنة وله الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، إذ أن اللقاء فيه أحب ما يحب الرب أن يجتمع عباده فيه، ألا وهي أعظم عبادة. لا أقول الصلاة فهي عبادة أعظم منها، ولا أقول إيتاء الزكاة، فلا عبادة حينئذ خيرا منها، ألا وهي عبادة التوحيد. نعم، إن هذه العبادة هي أعظم ما فرضه الله على العبيد، فمن فضائلها أنها من أجلها خلقهم ورزقهم وأطعمهم من جوع وآمنهم من خوف وسهل لهم السبل في الأرض ليقتادوا وليقتاتوا ويأكلوا ويشربوا ويرأسوا ويربعوا، كل هذا من أجل تحقيق هذه العبادة. ويدل على ذلك قول الله تعالى في كتابه: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. ما أريد منهم الرزق وما أريد أن يطعمون، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. فمن أجل هذه الطاعة العظيمة خلقهم، خلق الإنس والجن. فكما أن الإنس مطالبون بتوحيد الله والقيام بعبوديته وحده لا شريك له، فكذلك الجن. وقد علمهم النبي، ذهب في ليلة علم الجن الشرائع الخاصة بهم، لكن أصل العبادة التي أخلقوا من أجلها ألا وهي التوحيد، توحيد الله والقيام بعبوديته سبحانه وتعالى. ما أريد منهم الرزق وما أريد أن يطعمون. يا أيها الناس، أنتم الفقراء إلى الله، والله هو الغني الحميد، فكل عباد الله مفتقرون إليه وهو مستغن عنهم. ولو أنهم كلهم كفروا وفجروا، كلهم إنسهم وجنهم كل مخلوقاته سبحانه، لما نقص ذلك من ملكه شيء. فما اكتسب اسم الغني بعد أن عبده الناس، ولا اسم العزيز بعد أن أخبت إليه وقنت الناس إليه وأطاعوه، بل هو الغني الحميد العزيز من قبل خلقهم، فما اكتسب الغنى بخلقهم، ولا يكتسب فقرا بفقدهم سبحانه وتعالى عما يصفون، وإليه يرجعون. فهذا من فضائل التوحيد، والتوحيد هو إفراد الله بالعبادة، وهو معنى لا إله إلا الله. فإذا قيل لك ما معنى لا إله إلا الله، فإياك أن تقول معناها لا خالق لا رازق لا مقدر إلا الله. هو كذلك سبحانه، لكن المعنى للإله عند العرب كما قال ابن تيمية المعبود، فمعنى هذه الكلمة بخصوص لا إله أي لا معبود يستحق العبادة فتدعوه وتذبح له وتنذر وتخافه إلا من؟ إلا الله. وذلك يتضمن الربوبية، أنه لا خالق إلا هو، لا رازق إلا هو، لا محي إلا هو، لا مميت إلا هو، لا مقدر إلا هو. ويتضمن الصفات، أن له الأسماء الحسنى، صفات الجمال والكمال والجلال سبحانه وتعالى. ولله الأسماء الحسنى يعني وحده لا شريك له، فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه، كالجهمية الذين عطلوا صفات الله، يقول الله ليس بسميع ليس ببصير، لم يكلم موسى تكليمه، أو التعطيل إلى بدل، كالأشاعرة الذين قالوا في قوله ينزل النبي ينزل الله للسماء الدنيا كل ليلة، قال تنزل رحمته، وأهل السنة يقولون ينزل نزولا حقيقيا يليق بجلاله، ليس كمثل شيء والسميع البصير. وإذا سئلوا أين الله أهل السنة قالوا الله في السماء، ولم يقولوا الله في كل مكان. قال أبو حنيفة من قال الله في كل مكان فقد كفر. وقال ابن خزيمة الذي إذا سألته تقول له أين الله يقول الله في كل مكان، قال يستحق أن تضرب عنقه ويدفن خارج مقابر المسلمين حتى لا يتأذى المسلمون بريح نتنه. ليش؟ لأن النبي لما سأل جارية كما في صحيح مسلم قال لها أين الله، أين الله الذي يستحق التوحيد، فلا نذبح إلا له ولا نذر له، فإذا ذبحنا لغيره ودعونا غيره أشركنا، أشرك الرجل وخلد في النار وحبطت أعماله وحرم الجنة أبد الآبدين. أين هذا الإله؟ تسأل، يسأل النبي جارية كما في صحيح مسلم من حديث معاوية الحكم السلمي، قال النبي للجارية أين الله؟ إيش توقعون الإجابة؟ قالت في كل مكان ولا قالت في السماء؟ ها جيبوني يا أخوان، ها في السماء، ما قالت في كل مكان. نعم في صحيح مسلم حديث صحيح، قالت أين الله؟ قال لها النبي صلى الله عليه وسلم أين الله؟ فقالت في السماء، أي على السماء، على العرش استوى الرحمن، على العرش استوى، في هنا بمعنى على، كما قال تعالى ولا تمشي في الأرض مراحا، أي على الأرض، ولو صلبنهم في جذوع النخل، يعني على جذوع النخل، فالرحمن على العرش استوى. ويجوز أن تنوب أحرف الجر عن بعضها، فإن فيه هنا معنى على القرينة تدل على ذلك وليس المداخلة، كما أجمع السلف أن الله فوق عرشه مستو بائن من خلقه، استواء يليق بجلاله سبحانه وتعالى. قال من أنا؟ قالت أنت رسول الله، رسول الله. قال اعتقها فإنها مؤمنة، ولم يقل لها يا جاري يقول الله في كل مكان. قال الأجر في الشريعة، في كتاب الشريعة الحلولية كفار، وهم الذي يقول الله في كل مكان، ولبس عليهم هؤلاء في توحيد ربهم سبحانه وتعالى أن الله في كل مكان أهل الكلام والفلسفة والرأي، فقالوا حينئذ الله في كل مكان، لأن الله قال هو معكم أينما كنتم، لأنهم اعتقدوا بالرأي والهوى ثم استدلوا، كما قال ابن تيمية أهل الأهواء أولا يعتقدون ثم يستدلون، أهل السنة يستدلون ويدرسون ويقرؤون ثم يبرهرون ويحكمون، فيسبق حكمهم علمهم، يسبق الحكم العلم أولا وليس الحكم ثم العلم تبعا كما يفعل أهل البدع، نسأل الله العافية. قوله تعالى هو معكم أينما كنتم، أي بعلمه، نعم ليس بذاته. قال الله تعالى في كتابه ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم ولا خمسة إلا هو سادسهم ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كانوا إن الله بكل شيء عليم. فالله كما قال المبارك مستو على عرشه بائن من خلقه معنا بعلمه، لا نقول كما تقول الجهمية هو هنا وهنا وهنا، لقوله تعالى أأمنتم من في السماء ومن قال في كل مكان عن الملائكة يخافون ربهم من فوقهم، وهو الذي في السماء إله وفي الأرض إله، ليس معناه أنه يحل في الأرض، أعوذ بالله، أي يعبده أهل السماء ويعبده أهل الأرض، أهل السماء الملائكة ويعبده أهل الأرض من الجن والإنس يعبدونه وحده لا شريك له. هذا التوحيد في باب الصفات. إذن التوحيد هو إفراد الله بالعبادة، وذلك يتضمن إفراده في صفاته، يتضمن إفراد في ربوبيته، ويدل على أن معنى لا إله إلا الله وهي كلمة التوحيد التي قال الله تعالى فيها مثل كلمة طيبة، ألم تر كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها، ويضرب الله الأمثال للناس لعلهم يتذكرون. فهي لا إله إلا الله، ومعنى هذه الكلمة التي من أجلها قام سوق الجنة والنار، ومن أجلها خلق عباد الرحمن، معناها لا معبود حق إلا الله. فإذا قال القائل ما الدليل على أن هذا معناه؟ لماذا نقول ليس أن معناه لا خالق لا رازق إلا الله؟ قال ابن تيمية لأن الإله عند العرب هو المعبود، معناها معبود من تأله أي تعبد، إلهة أي عبادة، ويدرك وإلهتك أي عبادتك، فالله ذو الألوهية على خلقه أجمعين يستحق العبادة وحده لا شريك له لكمال ربوبيته وصفاته. قال الشيخ محمد الوهاب الإمام المجدد وإنما قلنا أن معنى لا إله إلا الله لا معبود حق إلا الله لأن النبي صلى الله عليه وسلم بعث إلى عرب أقحاح يعرفون اللسان العربي، فلما قال لهم كفار قريش تعرفون كانوا يعبدون اللات والعزة وأصنام جابها، أتى لهم عمرو بن لحي المشؤوم ذاك الكافر الجاهلي عليه من الله لعنته، إن الذين كفروا وماتوا هم كفار فذاك عليهم لعنة الله، جاب لهم أصنام من الشام وأمرهم بعبادتها. ومن هنا حذر العلماء أعظم تحذير أن يتصف الواحد منا أنا وأنت بصفات الجاهلية، من أعظم صفاتهم أخذ العلم عن غير أهله. عمرو بن لحي عالم كان؟ ليس بعالم، فظنوا عنده ثقافة أنه راح الشام وجاب الأصنام وقال اعبدوها فصدقوه، واليوم كل فترة يخرج رجل بالقناة الفضائية يدعي العلم ويلبس عباءة العلماء ويشير بيديه ويصدقه أمة من الناس ما يثبتون من كلامه ولا يعرفون علمه، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم فيما رواه مسلم في مقدمته: يأتيكم أناس آخر الزمان يحدثوكم بما لم تسمعوا أنتم وأباؤكم فلا تصدقوهم، يعني ما سمعتم مما ورثتم عن الصحابة من التوحيد والعلم الصحيح ما سمعتوه، سمعوكم أشياء ما سمعتوها من قبل فلا تصدقوهم، صدقوا القرآن والسنة وخذوا عن العلماء الراسخين الذين هم أهل السنن. وأوصى بذلك الرسول أن تأخذ العلم عن أهله. فانظر كيف الجاهلية الأولى لمن أخذ العلم عن عمرو الحي تورطوا ولا لا؟ ها؟ ورطة عظيمة جدا، أشركوا وعبدوا الأصنام. إنا لله وإنا إليه راجعون. وكذلك يوجد في عصرنا اليوم من يتشبه بمن كان قبلنا، يأخذ العلم عن غير أهله، نتيجة هذه الورطة. يلحقني رجل بالأمس، ألقيت كلمة في مسجد قريب، يقول: ليش تقول الله في السماء؟ الله في كل مكان. من وين جاب هذا العام العلم هذا؟ أكيد سمعه من القناة من القنوات، أو أخذ عن مدرس مبتدع. فحينئذ عرفت أن فيه بلاء في بعض الناس، أنهم كالجاهلية الأولى يأخذ العلم عن غير أهله ولا يثبتوا من العلماء. أي شخص يطلع لهم بمقطع يوتيوب أو شيء ويتكلم صدقوه. حتى قال بعض أئمتنا من قبل: فلو خرج رجل يدعي النبوة لترى أتباعه مثل أسراب القطة، آلاف يتبعونه. عجال. فأعظم إذن وسيلة لترك هذا الفضل وهو التوحيد أخذ العلم عن غير أهله. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم كما روى البخاري في صحيحه، قال: لا يقبض الله العلم انتزاعا ينتزعه من قلوب العباد، ولكن يقبض بقبض العلماء، حتى إذا لم يبقي عالما سبحانه اتخذ الناس رؤوسا جهالا، فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وضلوا. خرج من فترة وهلك هذا الرجل محمد اسم معلوي مالك، يقول: لا بأس أن تقول في دعائك للرسول: يا رسول الله اشفع لي عند الله. سبحان الله، وهو ولد مكة، يعني هو ابن مكة الذي نشر نبيه التوحيد وكسر الأصنام، يخرج فيها بعد تعب الرسول في تحقيق التوحيد من يدعو إلى مذهب كفار قريش؟ كفار قريش وش كان بلاء الشرك فيهم؟ وش كان البلاء فيهم في الشرك؟ قالوا: هؤلاء في الأصنام شفعاء عند الله. فكان واحد منهم يأتي هبل أو اللات أو العزة يقول: اشفع لنا عند الله، يطلبون منه الدعاء شفاء عند الله، فوقعوا في الشرك الأكبر. وجاء هذا الرجل في كتاب مفاهيم يجب أن تصحح، يعني نحن أهل التوحيد والذين اتبعوا الرسول في التوحيد عند المفاهيم غلط وغلو، يجب أن نقول يجوز دعاء النبي من دون الله عياذا بالله بصحيح مفاهيمنا، بل هي هذه مفاهيمنا: ألا ندعو إلا الله، ولا نذبح إلا لله، وإن فعلنا ذلك فذبحنا لغير الله، وقلنا: يا رسول الله اشفع لنا عند الله، وقعنا فيما وقع فيه كفار قريش الذي ملئ القرآن بالرد عليهم على كفرهم الذين عاندوا النبي ورادوا قتله. فجاء مثل هذا الرجل يحيي مذهب عمرو بن لحي ويقول: يجوز أن تقول يا رسول الله اشفع لي عند الله، سواء عند قبره أو بعيدا عنه. هل يجوز تأتي قبر الرسول تقول يا رسول الله اشفع لي عند الله؟ يجوز؟ هذا وش اسمه؟ شرك. هل يجوز تأتي قبر الرسول فتقول يا رسول الله ادعي لي عند الله بصفتك النبي لأن دعاك هذا شفاء عند الله أن يغفر لي؟ يجوز؟ لأن هذا شرك وليس مجرد بدعة بل هو شرك، نسأل الله العافية. إذن قال الإمام جد محمد الوهاب مبينا لماذا معنى لا إله إلا الله معبود حق إلا الله، قال: جاء الرسول صلى الله عليه وسلم لكفار قريش وهم أهل لسان يعرفون العربية جيدا، أقحاح عرب أقحاح. فلما قال لهم قولوا لا إله إلا الله تفلحوا، فهموا هم عرب أن محمد يدعون لتوحيد العبادة، لأن الإله عندنا ونحن عرب معناها المعبود، فيقول لا إله أي لا معبود يذبح له ويدعى إلا الله. فهنا أنكرت كفار قريش على النبي كل الإحسان اللي كان يسويه النبي قبل البعثة، أنكروا عليه. كان النبي صلى الله عليه وسلم يرعى لهم الغنم ويسمونه بالصادق الأمين، يعرفونه لم يسقط ولا في فاحشة واحدة ولا في كذبة واحدة سجلت عليه، يعرفونه بكرمه وحكمته وشيمه قبل البعثة، ويثقون فيه كما يقال بلغة العامة اليوم ثقة عمياء، يعني يعطون قراريطهم وأغنامهم. فكان جدير بهم أن يصدقوه لما دعاهم لتوحيد الله وإفراد بالعبادة. فروى مسلم في صحيح أن بسنده أن النبي صلى الله عليه وسلم لما أنزل عليه وأنذر عشيرتك الأقربين، لأنه أول نبئ بإيش؟ بإقرأ وأرسل بالمدثر، ومما أرسل به وأنذر عشيرتك الأقربين، يعني ابدأ بقرابتك في دعوة التوحيد. وإلى الآن الناس يستدلون بشيء يظنونه حديثه ليس بحديث لكنه صحيح، معنى صحيح الأقربون أولى بالمعروف، وهو ليس حديث عن الرسول، ترى النبي قال من حدث عني فلا يحدث عني إلا بحديث يعني يعرف صدقه، قال من قال علي فلا يقول أن إلا حقا، من قال علي ما لم أقل فليتبع مقعده من النار. بعض الناس يرسل لك حديث يقول لك أنشر، لا تنشر هتثبت، لا يكون نبي خصمك يوم القيامة. فكم من أحاديث سببت في الشرك، مثل حديث يعني قام رجل في مكة قبل فترة والحمد لله، قام رجل في المدينة استغل طيبة أئمة المساجد وقام من غير تصريح، فقال في رواية كثير من الناس والحمد لله، هذا لا أذكر كم سنة من قبل، المهم عولج أمره والحمد لله السلطات ما تقصر في القبض على مثل هذا. فقام يقول للناس إن حجر الأسود يضر وينفع. نعم شوف هذا دعاء الشرك له، قال دعاة على أبواب جهنم حجر أسود يضر وينفع، مع أن عمر بن الخطاب كما في صحيح البخاري لما قبل الحجر واستلمه قال إني أعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع، ولولا أني رأيت الرسول صلى الله عليه وسلم يقبلك إيش ما قبلتك. فقال لا، علي رد على عمر فقال بل يضر وينفع يا أمير المؤمنين، وسكت عمر بن الخطاب. شوف كذب، هذه الرواية كذب. شوف لما يثبت الإنسان من الأحاديث ويرسلها يقع حتى في الشرك الأكبر. فهذه الرواية لو مرت في الواتساب وانتشرت صارت دعوة للشرك الأكبر، أن صار كل واحد يروح للحجر يبغى ينتفع به يشفى فيقع في الشرك الأكبر، فيكون موحد يصبح مشرك. لكن الرواية دي باطلة مكذوبة على الرسول. ثم بعده كأنهم يتعاونون لإدخال لإفساد العقائد باسم التصوف باسم الرفض. خرج قبل فترة الحبيب اللي يسمونه الجفري وهو متصوف يدعو للشرك الأكبر كما سيأتي، يقول للناس كيف التوسل بالصالحين وبالرسول، نعم بأن ندعوه يا رسول الله اشفع لي عند الله لا يقبل. فإذا كان التوسل بالجماد الكعبة وعرفة ومنى والجمرات مشروع جماد، فكيف بأولياء رب العباد؟ هذا باطل، لأن لما نطوف بالكعبة نحن نتوسل بها ونتبع الرسول، ها؟ نتبع الرسول. لما نقف بعرفة، نقف لتربة عرفة، بركة توسلنا وتقربنا إلى الله زلفى. ولا النبي وقف بعرفة؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم وقف بعرفة، فنحن نقف بعرفة اتباعا للرسول صلى الله عليه وسلم. قال وقفت هنا وعرفة كلها موقف. شوف الأولى تتكلمون، أنتم جالسين في مجلس بيوتكم، أنتم في بيت الله تسولفون ما شاء الله كأن ما عندهم أحد. المقصود أن عرفة إنما نقف فيها اتباعا للنبي صلى الله عليه وسلم، وكذلك مزدلفة والكعبة نطوف بها اتباعا للرسول. فكذب على الشرع يوم قال أن الكعبة نتوسل بها إلى الله، فلنتوسل بالنبي وندعوه. هذا الذي حذرتكم في أول ما تكلمت، لا تأخذ العلم عن غير أهله فتتورطوا مثل ما تورط كفار قريش مع الرسول مع ربهم. أي نعم، عمرو بن لحي جاهم وغراهم بأصنام جابها من الشام فعبدوها من دون الله، من دون الرحمن عبدوها وذبحوا لها ودعوها وقالوا شفعانا عند الله. الآن ما عندنا كثير عمرو بن لحي، كل الفضائيات عندنا نسخ منها، مثل هذا الجفري يقول إن في الكون أولياء يعينون الله في تدبير أمور الكون. نعوذ بالله، من يصدق هذا؟ هل يحتاج إلى معين؟ يحتاج إلى ولي معين له؟ قال الله تعالى ألا له الخلق والأمر، لا يحتاج الرب معين. كلا، كذب. كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا. قال الله تعالى تبارك الذي بيده الملك ما معه شريك وهو على كل شيء قدير. الله ليس له شريك في الملك، ألا له الخلق والأمر. كفار قريش مع ذلك كانوا يؤمنون أن الرسول أن الله متفرد بالربوبية. أي والله، سبحان الله. لكن أشركوا بالألوهية فدعوا غير الله، دعوا الصالحين كاللات، رجل صالح لت السويق الحجاج دعوه وعكفوا على قبره من دون الله. اليوم البدوي الحسين يدعونهم يذبحون لهم من دون الله، وكذلك كفار قريش. فحينئذ النبي صلى الله عليه وسلم لما أنزل عليه وصبحه اجتمع كفار قريش، كفار قريش، ولقد كانوا يفردون الله في ربوبيته جمالا. قال الله تعالى فيهم أبو لهب وأبو جهل قل من يرزقكم من السماء والأرض أم من يملك السمع والأبصار ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الأمر فسيقولون الله يدبر، يعني الليل والنهار، ويحيي ويميت. والجفري يقول فسيدبر ذلك الله. وأربع أقطاب أولياء في الكون، هناك أربع أولياء أو كما ذكر يعينون الله في تدبير أمور الكون. فنطق بالشرك الذي لم ينطق به أبو جهل وأبو لهب. تبت يدا أبي لهب وتب، ما أغنى عنه ماله وما كسب، في هذه القصة. فقال وصباحه، وكان يثقون في الرسول. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. من ثقته فيهم كل واحد وصل صوت الرسول له، لأن هذه كلمة عند العرب معروفة، أي اجتمعوا هلموا اجتمعوا وصباحا وصباحا. فإذا بلغ الرجل صوت النبي صلى الله عليه وسلم أول ما بعث، فما يستطيع يأتي يبعث جاريته يشوف إيش الحكاية، روحي محمد هذا يعني معروف عندنا أنه صادق، ما يقول وصلاح يجمع الناس إلا فيه، أمر عظيم مو بأي واحد. بالفعل اجتمع وصاروا زحام قدام النبي، وأعطي النبي كمال الرجولة والشجاعة. صور يعني واحد يعلو الصفا، اجتمع الناس كلهم الحول وذول كلهم أميرهم ووزيرهم وعبدهم وحرهم وتاجرهم كلهم ضد الكلمة اللي يدعوها النبي له. أريتوا شجاعة النبي؟ من قدر يسوي هذه؟ يعني واحد ضد دولة قام يخاطبهم في ذاك المكان، من يقدر عليها؟ وعندهم السلاح وعندهم. فقال أفرأيتم ما قاتلهم، كما يفعل جماعة المسلحة اليوم يفجرون، وهذا بالعلم، كلمهم بالعلم والدعوة التي أحسن. فقال لهم اللهم صل عليه، لو أني أخبرتكم أن خيلا ستغير عليكم من أسفل هذا الوادي أكنتم مصدقي؟ قالوا ما جربنا عليك كذب. شف أقسم بالله أنه مدام اعترفوا والآخرين أقروا، فأجمع قريش كلها ومكة كلها على أن النبي الصادق الأمين، كلهم أجمعوا. فكان ينبغي أول ما يذكر لهم أنه مرسل من عند الله وأنه يدعوهم لتوحيده والكفر بهذه الآلهة كاللات والعزى أن يذبحوا لها ويدعوها يصدقوه، لكن الكبر منعه. فقال لهم ما دامكم صدقتوني وأنا صادق أمين، إذن أخبركم بأني أوحي إلي يعني أن تتركوا هذه الآلهة ولا تعبدوا إلا الله ولا تذبحوا إلا الله كما كانت الرسل يعني من قبل. وإلى ثمود أخاهم صالحا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، وإلى مدين أخاهم شعيبا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، ما لكم من إله غيره. وهكذا وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. فقال إني نذير لكم بين يدي عذاب شديد لو استمريت بالكفر ودعاء اللات والعزة وهبل و360 صنم حول الكعبة، هذه أحجار. الحمد لله الذي ما أرانا الله هذا المنظر يا أخوان، أن في عصر توحيد تخيل بالله الكعبة المشرفة حولها أصنام 360، منظر لا أقدر منها، نعم ولا أشأم على النفس منها. فالحمد لله طهرت بيد الرسول، يعني تروح الكعبة اذكر فضل الرسول وادعي وصلي عليه، لأن بفضل الله ثم دعوته وأصحابه معه قاموا بالإسلام. رح تشوف الآن حول الكعبة في أحجار، في قبور أضرحة. الرافضة توعدوا الحوثية ندخل الكعبة، وإذا دخلوا الكعبة إيش بيسوون؟ بيبنون أضرحة الخميني ويسوونها مثل القم. لكن الله ما مكنهم على يد الملك سلمان، وفقه الله ويده بنصره جزاء الله خير، ما خلاهم توعدوا يروحون الكعبة. الحين نرسل صواريخهم كل شوية إلى الكعبة وشبوه مثل أبرار الحبشي، لكن الله أنقذ هذه الكعبة الحمد لله من ما يصنعون. المهم قال إني نذير لكم، يعني لو بقيتم في الشرك ودعوتم هذه الآلهة دون الله نذير لكم، لأن الله أوحى إلي وأنا رسول، إن بقيتم في الشرك دعاء غير الله ذبح غير الله أن ينالكم عذاب شديد بل مقيم. فقال حينئذ أبو لهب، وكان رجل أعطاه الله جمال وأعطاه الله رياسة وما شكر نعمة الله على ذلك، عاند الرسول وهو عم الرسول صلى الله عليه وسلم، بدل أن ينصره ويحمد الله أن ولد أخيه، ولد عبد الله نعم ولد أخيه أنه حباه الله بالنبوة، كان نصره مثل أبي طالب، لكن سبحان الله ركبه الهوى والتعصب لقومه والجاهلية، فأبى دعوة الرسول فرد على الرسول أمام الناس. نعم فقال له تبا لك يا محمد، ألهذا جمعتنا؟ فأنزل الله عز وجل: تبت يدا أبي لهب وتب، ما أغنى عنه ماله وما كسب، سيصلى نارا ذات لهب، وامرأته حمالة الحطب، في جيدها حبل من مسد. نسأل الله العافية. حينئذ كذبته قريش واتبعوا أبو لهب في ذلك، وعذبوا أصحابه لما جهر بالدعوة. بلال وآل ياسر، نعم، والنبي هو نفسه ما سلم من أذاهم. في صحيح البخاري من عمر بن مسعود: بينما النبي ساجد عند الكعبة إذ انطلق أشق القوم، فلما جهر بالدعوة بلال بن رباح وآل ياسر، نعم، والنبي هو نفسه ما سلم من أذاهم. في صحيح البخاري من حين عبد الله بن مسعود: بينما النبي ساجد عند الكعبة إذ انطلق أشقى القوم، فأخذ بسل الجزور، مشيمة البعير، قذرة نتنة، فأخذها فوضعها على كتف النبي صلى الله عليه وسلم، فتمايل القوم من الضحك، ضحكوا. فجاءت فاطمة بنت الرسول صلى الله عليه وسلم سيدة نساء الجنة، فأخذت بسل الجزور من ظهر أبيها وأماطته عنه، فقام النبي فقال: اللهم عليك بقريش. فهاب القوم، لأنهم كانوا يرون أن الدعاء في هذا البلد مكة مستجاب، بالفعل استجاب الله له، وبطش بهم البطشة الكبرى في بدر. سبحان الله، اللهم عليك بقريش، فخافوا، لأن الدعاء في مكة مستجاب، ورثوا ذلك عن أبائهم، أنه معروف الدعاء في مكة مستجاب. وحينئذ لأي شيء كذبوا النبي؟ لأنهم عرفوا أن الإله معناه المعبود، وأن ما يدعوهم إليه الكفر، هو الكفر بآلهتهم التي جعلوها شفعاء ترفع لهم الدعاء عند الله. فقالوا لما دعاهم للتوحيد، إفراد الله بالعبادة وحده لا شريك له، أجعل الآلهة إلها واحدة، هذا محمد، إن هذا لشيء عجاب. يعني ما يكفي إله واحد، لابد من آلهة كثيرة حتى يقوم الكون ويقوم. جهلة، إله واحد يكفي؟ يعني دول كل الآلهة محمد ومعجبينك يعني؟ أعوذ بالله الجهل. أجعل الآلهة إلها واحدة، إن هذا لشيء عجاب. بل العجب ما تقولون، تخالفون فطركم الذي فطره الله على التوحيد، وهو في صلب آبائكم، أنتم في صلب آبائكم، أخذ عليكم الفطرة تشركوا بالله، فأشركتم وعاندتم الرسول وحجكم الرسول بما في فطركم بأن دعاكم للتوحيد فلم تستجيبوا له. فمن أجل ذلك قال الله تعالى: إن الذين كفروا وماتوا وهم كفار، أشركوا، ذبحوا لغير الله إلى آخره، فأولئك عليهم لعنة الله والملائكة والناس أجمعين خالدين فيها لا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينصرون. وروى ولهم ينظرون. وروى الإمام أحمد في المسند من حديث الديلي أن النبي صلى الله عليه وسلم جاءهم في سوق ذي المجاز، أو قال الديلي قل: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم في سوق ذي المجاز يتخللها لا يفتر. نشكو إلى الله ضعفنا وعجزنا، نشكو إلى الله، النبي لا يفتر. ثم بعض الناس إذا حضر درس درسين في اليوم شاف أنها ثقيل عليه العلم، أو دعا رجل أو رجلين فكان عمه عنده خرافة أو تصوف أو شرك، دعاه فزبره مرة ما عاد يدعوه، خلاص يترك. صبر النبي سنين يدعو في مكة للتوحيد ولا يفتر، كان يذهب لهذا في السوق، يذهب لهذا، يذهب ما يفتر أبدا، لا إله إلا الله، وأفضل الخلق وأفضل الرسل وخاتم الرسل، جاء بالحق صلى الله عليه وسلم وبدين الحق ليظهره الله على الدين كله ولو كره المشركون ولو كره الكافرون. قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم في سوق ذي المجاز يتخللها لا يفتر، يقول للناس قولوا لا إله إلا الله تفلحوا. وخلفه رجل وضيء الوجه أحول له غديرتان، هذه عادة العرب يسوون ضفائر رأسهم، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم في عاداته في لباسه يأخذ بعادات قومه، فكان يلبس العمامة، ودخل مكة عليه ثلاث ضفائر. أما اليوم فقد قال شيوخنا من أئمة السنن قالوا البس لبس إيش قومك، قومك مثل الشيخ مباز لبس الشماخ ما لبس العمامة، كان بعض الناس يقول العمامة أفضل، لا الأفضل تلبس لبس تحاكي طريقة النبي في قومه، نبي الله حاكى إيش لبس لبس قومه ولا عمامة. والآن نعم وترى فهنا نلبس مثل الشيخ بن باز، هذا الفقه كما قال الشيخ بن عثيمين الله يرحمه، قال السنة أن تلبس لباس قومك. نعم قومك مثلا هل عادتهم يطلون شعرهم ضفائر؟ لا، بن باز ما شفنا حط ضفائر، أو بن عثيمين أو أحد. هل عادتهم أنهم يطولون شعورهم؟ لا. إذن تطويل الشعر وضع العمامة والضفائر هذه أشياء على عادة القوم، علمانا كانوا يقصون شعرهم مثل هذا تعرفون ما يطولونه كذا صحيح؟ أي. المقصود أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول لهم قولوا لا إله الله تفلحوا، خلفه رجل أحول وضيء الوجه، أحول وضيء الوجه له غديرتان، يقول لا تطيعوه، هذا محمد لا تطيعوه، وفتنة عظيمة لأنه عمه، الناس إيش يقولوا إيش يقول لمن عمه، يقول لا تطيعوه، يقول عمه يعرف ولد أخوه، مصيبة. والنبي وقع فتنة يعني بلاء عظيم، النبي عمه يكذبه قدام الناس. لا إله إلا الله. فقال لا تطيعوه إنه صابئ كذاب، أعوذ بالله. إذا أقصر طريق يريد الشيطان محق دعوة أحد، يعلم الشيطان سينتشر دعوته ويخشاه الشيطان، يسارع إلى إلقاء التكذيب على سنة الناس عليه، عشان خلاص يختصر إيش الطريق إليه. فقال لا تطيعوه إنه صابئ كذاب، إنما يريد أن يفتنكم عن آلهتكم اللات والعزة. شوف كيف ينتصر لآلهة مسكين هذا. نعم قال إنسان في المجلس من هذا؟ قال هذا عمه أبو لهب. في رواية وقفت عليها سند للمتقين من الدعاة لتوحيد رب العالمين، أهل التوحيد والدعاة إليه اللهم لك الحمد، يخطبون جمعة، يهتمون توتر، لهم دروس كتاب التوحيد كشف الشبهات، يسافرون خارج البلاد يدرسون التوحيد. أنصحهم وأنصح نفسي ألا يلتفتوا على المشغبين على التوحيد والسنة، يمشوا بطريقهم. إذا قام مقتضي في تلبيس ذكروه أن يرد كما رد النبي قال أجيبوه أعلوه هبل، قال الله على وجل لم تعدل يا محمد، قال من لا يعدل إذا لم أعدل أنا، في مقتضى يرد ولا يمشي في طريقه لا يلتفت، يوقف الدعوة عشان يساب فلان وعلان، تمشي الدعوة. ففي رواية وقفت فيها في مسند أحمد وعند غيره، وجعل النبي لا يلتفت إليه، صور وراه شخص لا تطيعه صعب كذاب، وجعل النبي ما يشوف طريقه ولا يقول أنا كذاب وانت تعرف أني من كذاب، يروح يدعوه وراه يكذبه، يروح يدعوه وراه، أعوذ بالله، هذا شك بلاء للنبي صار أنه عمه، ويروح أي مكان وراه هذا يعني ولد أخوي تركه، والعرب يعرفونه يعني أنه مشهور بالجاه أبو لهب. والنبي لا يلتفت، ليش؟ ما يبي ينتقم لنفسه، وده النبي توصل إيش الدعوة الحق صلى الله عليه وسلم. صبر يعني من يصبر بالله مثل هذا الصبر؟ اللهم صل على محمد. فاستنبط الشيخ محمد الوهاب حيث أنه كان يكذب، اللهم صل عليه، لما يقول للناس قولوا لا تفلحوا، وقيل له أجعل آلة إلهنا واحدا، إنه صابئ كذاب الآخري، عرفوا أن معنى لا إله إلا الله إذن لا معبود حق إلا الله. إيه؟ لأن هؤلاء عرف فهموا النبي يدعوهم توحيد العبادة، وأن الإله عنده معنى المعبود كما قال ابن تيمية. إذن إياك أن تفسر لا إله إلا الله بغير هذه الكلمة، يتلاعب بك الناس. يجيك بعض من يخالط أهل البدع ويقول ترى معنى لا إله إلا الله خالق لا رزق إلا الله، هذول اللي يعبدون البدوي يتوسلون ترى، والله يعتقدون أن الله ينزل مطر وحده، وأن اللي يحيي ميت الله وحده، ليش نقول عليهم مشركين؟ نعم، لأن كفار قريش كانوا يقولون الله خالق رازق مدبر، وما دخلهم هذا في الإسلام، ما دخلوا في الإسلام، لأنهم كانوا يشركون في العبادة مع الله ويدعون الأوثان بزعم أنهم صالحين كاللات. نعم، وكالنصارى وقتها عيسى بن مريم، فلم يدخلهم إيمانهم بأن الله خالق ينزل المطر في الإسلام. ما يدخل في الإسلام إلا توحيد العبادة، المتضمن أيضا أنه لا خالق لا رازق لا الله، لا شك في هذا ولا ريب، لكن الله معناها المعبود. إذن خلصنا إلى تعريف لا إله إلا الله، وأن معناها لا معبود حق إلا الله. هذه الكلمة العظيمة عليها قام سوق الجنة والنار، ومن أجل ذلك خلق الله سبحانه وتعالى الخلق، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، أي ليوحدون، لا يذبحوا إلا لي ولا ينذروا إلا لي. إذن من فضائل التوحيد أولا أنه الغاية من خلق الناس، يكفيك في الفضل هذا في التوحيد، الغاية اللي خلقها الله، خلقنا الله من أجلها، وأطعمنا، تروح الآن بيتك تقف في الثلاجة أكل، ليه؟ كيف رزقك الله؟ ماذا يريد الله بأن يرزقك يا عبد الله؟ يريدك تشكر بالتوحيد، تروح بيتك تلقى الفراش كوالم تبتنام الآن بعد العشاء، وتلقى أمن في بلدك، ليش الله أمنك في بلدك وشفاك خلك معافى من مريض الآن، وفي بيتك طعام، وتودي عيالك المدرسة ويتوظفون ويتخرجون، تمشي عجلة الحياة، ماذا يريد الله بهذا النظام كله والخلق؟ تشكر بتوحيده، تفرد بعبادته، ما تذبح لغيره، لأنه ما حد شارك الله في خلق أولادنا ولا خلق آبائنا ولا الأمر اللي نعيشه الآن، ما شارك الله في أحد، الله هو الذي رزقنا الأمن هذا سبحانه، والله رزقنا الطعام في بيوتنا والشراب، وأمننا من خوف وأطعمنا من جوع. قال الله تعالى لإلاف قريش، إلافهم رحلة الشتاء والصيف، فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. يمن الله على كفار قريش إلفهم ليش؟ رحلة الشتاء والصيف صارت كالعادة ولا يجد ذيك المشقة فيها كالمعتاد، صيفا وشتاء، ويحيط الله لقوافل قريش أمنا من غير عسكر ولا جيش. أول اللصوص قطع الطرق، قافلة ذي مليئة، حقت مين هذه؟ هذول شكلها حقت مكة، كفار قريش، لا بعد عنها، من الله كذا؟ أي والله. فالله من عليهم أن آمن قوافلهم، لأنهم رعاة الحرم، رعاة مكة، فأمرهم الله بهذا الأمن في قوافلهم، وأنه ترحل قوافلهم في الصيف، يذهبون إلى الشام، وفي الشتاء إلى اليمن، يأتون بالبضائع ويبيعونها في مكة. نعم، تجار، وهم آمنين في مكة وآمنين على قوافلهم. أمرهم الله أن يشكروا بالتوحيد، فليعبدوا، أي يفردوا بالعبادة رب هذا البيت الذي يطعمهم من جوع وأمنهم من خوف، ومع ذلك صرفوا العبادة لهبل واللات والعزة، وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون. فبدل أن يشكر الله بالتوحيد وإفراده بالعبادة، ذهبوا يذبحون الأصنام والأوثان، هذا هو مجمع الكذب الشرك. ما في أكذب من المشرك، كذب على الله، الله رزقه وأطعمه ويصرف العبادة لغيره، سبحان الله. ولذلك الله ملأ القرآن بالرد على كذبهم عليه بالشرك، فقال الله في إثبات التوحيد: يا أيها الناس ضرب مثل فاستمعوا له، إن الذي تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له، وإن يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه منه، ضعف الطالب والمطلوب، ما قدر الله حق قدره. قالوا فسرون: لما يأتي الكفار ليذبحوا للصنم، كما للأسف إلى وقت وحتى معاصر يذهبوا الأضرحة يذبحون في موالد الكبش والبقر والجاموس لمقبور ميت ما يعلم عنهم، ويشركون ويقولون هذا يقربنا عند الله بالذبح له، لعن الله من ذبح لغير الله، يقول النبي صلى الله عليه وسلم. فلما كانوا يذبحون عند النصب، الرب الأعلى يقول لهم: شوف هذا الدم الذي خرج من هذه اسمها الذبيحة من شات أو كبش، يطاير الدم ليتقربوا بهذا الذبح للصنم، فيطاير بعد الدم فيقع على وجه من الصنم قطرات. طبعا هم يرون أن هذه القطرة من حق مين؟ الصنم، ما حد يجي يمسح. ايه عقد هذه حقت هبل، ايه لا تعرض ولا قطرة من الدم نصيبه. فيقول الله لهم سبحانه وتعالى: لا جاءت ذبابة، إذا جاءت ذبابة تلحس من هذا الدم والطير، وبعد ما تلحسه يتوزع في بدنها في سرعة فائقة، هل يستطيع هذا الصنم يجيب نصيبه من الدم ويرجعه؟ ها؟ يقدر؟ إذا كان عاجز هذا الصنم أن يرجع هذه النتفة من الدم الذي لعقتها الذبابة من جسم الذبابة يستخلصها ويرجعها النفس، عاجز، فكيف تدعونه من دون الله؟ تذبحون له من دون الله وهو لم يستطع أن يأخذ ملك نفسه من هذه القطرة اللي ذهبت عن وجهه، وأخذها أضعف مخلوقه الذباب، أضعف مخلوق. نعم، فلا بد حينئذ من برهان عجز المخلوق وكمال قدرة الله أن نعبد الله الذي لا شريك له بالخلق ولا الرزق والتدبير والإحياء والإماتة، فلا نعبد معه لا نبي مرسل فندعو الرسول فنقول: يا رسول الله اشفع لي عند الله، أو يا رسول الله ادعي لي، هي كل الشفاعة وطلب الدعاء من النبي واحد واحد. أمس كتب بعض الناس كتابة أن دعاء الأولياء أو طلب الدعاء من الأولياء: يا ولي الله ادعي لي، يا رسول الله ادعي لي، تختلف عن طلب الشفاعة منهم والشرك الأكبر. أنا كتبت مثل ما ذكره شيخنا الفوزاني إنها واحد، ما في فرق بين تقول لولي عند قبره ادعي لي معك، وبين تقول اشفع لي عند الله، كلها ايش؟ عبادة له. ايه نعم، لأن السهسواني في كتاب صيانة الإنسان، صيانة الإنسان، قال رحمه الله علامة الهند موحد رجل صاحب توحيد، قال: الدعاء تعريفه، يعني متى يكون شرك أكبر؟ أول شيء يقول تعريف الدعاء هو نداء لغائب مقرون مع طلب. فإذا ناديت الرسول فقلت: يا رسول الله، فقرنته مع طلب اشفع لي، صار ايش؟ شرك أكبر، صحيح، لأنه دعاء للرسول، واضح؟ لكن لو كان خطيب جمعة يقول: رحمك الله يا أبا ذر، ما كان أزهدك في الدنيا، ما تكفر خطيبك هذا، لأنه ما قرنه مع طلب. قال ابن تيمية: هذه عادة العرب أن يذكر الغائب كأنه حاضر، لكن لا يعتقد يسمع ولا ينفع ولا يطلب منه. أنت تقولها أحيانا وانت تأكل الأكلة اللذيذة، تقول: الله يرحمك أبوي، كنت تحب الأكلة ذي، وتعرف أبوك ما يسمعك في القبر ولا اندعيته، فيجوز. لكن متى ما قرنته مع طلب صار إيش؟ شركا أكبرا. فقلت يا بدوي اشفع لي، يا بدر انقذني. واضح؟ فكذلك الذي يدعو غائب كميت، يا بدوي ادعي لي، لما يقول ادعي لي او اشفع لي في فرق، دعا غائب مقرون معه طلبه الدعاء او طلب الشفاعة، فلا تكون مجرد بدعة بل هي شرك اكبر. ويدل على ذلك ان كل الذي قالوا بدعة لاحظتهم وثقوا في شيخ الاسلام. شيخ الاسلام قال رحمة الله عليه في نص قال واما دعاء يعني او طلب الدعاء من الميت فهذه بدعة، فظنوها من البدعة اللي هي اخت المولد فقط، بدعة فسقية، هي بدعة يقصد من تيمة شركية. كيف عرفنا هذا؟ من تعريف العبادة وصرف لغير الله، نداء لغائب مقرون مع طلب، هذا واحد. اثنين، من كلام ابن تيمية نفسه. ابن تيمية يا إخواني قال في التوسل كتابه، والصحابة لما أصابهم القحط في عهد عمر ما ذهبوا دعوا النبي عند قبره بالاستسقاء، يعني أنزل ادعوا الله لن ينزل إيش المطر، ويطلبوا من النبي لعلمهم أن هذا شرك. الشرك يعني يقصد أكبر، وإنما ذهب عمر إلى من؟ إلى العباس، لأنه من آل البيت، والنبي وعمر رجى في صالح آل البيت ليكونوا مستجيبين الدعاء، وفعلا كان يطلب من العباس وينزل المطر، لكن العباس حي مو ميت، إذا دعاء الميت وطلب الدعاء يعرفون أنه شرك. هكذا ابن تيمية. إذن لما نفسر كلام ابن تيمية في هذا الموضع أن ذلك بدعة، يكون بدعة شركية ولا بدعة فسقية؟ شركية، وهي بدعة من جهة أن هذه الأمة حدث فيها شيء مؤخرا في عهد ابن تيمية، أنهم صار يقولوا يا ميت ادعي لنا، أول كانوا يقولوا اشفع لنا فقط من هذا الباب، وليس من باب إيش أن طلب الدعاء من الميت بدعة. لذلك نوصي بتحقيق مسائل التوحيد وحضور مجالس التوحيد والاستفادة وترك الإعراض عن علم التوحيد، لأن الإخلال بالتوحيد قد يؤدي إلى الخلود في نار رب العابد. إذن هذا فضل التوحيد الأول، أنه من أجل ذلك خلقنا وعرفنا معنى التوحيد. الفضل الثاني من فضائل التوحيد أنه يا إخواني الأفاضل، التوحيد شرط لقبول كل الأعمال، هذا يدل على الفضل العظيم للتوحيد. يعني الآن لو عندنا واحد في هذا المسجد مثلا الله يبارك، أو أي مسجد، إذا أذن نشوف الصف الأول يغيب فترة 4 ذي الحجة، يجينا 20 ذي الحجة، وين حج كل سنة حج، يغيب 19 رمضان، وين يجينا العيد فاعتكف لا إله إلا الله، واصل الجهد في العبادة ما ينقطع ما يفتر. نعم، لكن من المؤسف أنه له خلوات يدعو فيها غير رب الأرض والسماوات، يا حسين يا رسول الله، يا هل يقبل الله منه عمل؟ قال الله تعالى ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون، إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار مضمون الأنصار، ولا يجوز مدحه، يقول يا الله عمود المسجد الله يرحمه عم خالد عمود المسجد ما يأذر له هنا، لكن كان يذبح القبور، لا والله الله عز وجل خلص المسجد من مشرك يدعو غير الله، إذا كان كذلك أقصد. أما إذا كان موحد فنعم ما يفعل من عبادات فالله يقبل منه، فلا يجوز نمدح المشرك ونغري به. فحينئذ الدليل على حبوط الأعمال كلها بالشرك قوله تعالى ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون. قال الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله وشرط التوحيد وهو إفراد الله بالعبادة ترك الشرك به، وشرط التوحيد في العبادات للعبادات كشرط الطهارة للصلاة، فلا يقبل الله صلاة إنسان جاء المسجد وصلى سواء صلاة التراويح أو صلاة الجماعة، لا يقبل الله صلاته حتى يتوضأ، كما روى ذلك البخاري في صحيحه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ. كذلك التوحيد لا يقبل الله من الإنسان عمل صالح أبدا إلا أن يكون موحدا لله. عائشة قالت يا رسول الله كما في صحيح البخاري ابن جدعان كان يصل الرحم ويقري الضيف ينفعه ذلك؟ قال لا عجيب أعمال صالحة صلة الرحم يعني فيها فضل عظيم أصل من وصلك وأقطع من قطعك الرحم. تقول الله الذي سألوا به الأرحام ومع ذلك ويقري الضيف ومع ذلك النبي قال لا يقبل الله من شيء عجيب. فبرر النبي ليش ما يقبل؟ قال إنه لم يقل يوما ربي اغفر لي خطيئتي يوم الدين، يعني كان كافر والكفر يحبط الأعمال كلها. قال تعالى من أشرك يدعو غير الله كيف ما يكون كافر؟ قال الله تعالى في كتابه ولو أشركوا ليش لحبط عنهم ما كانوا يعملون. ومن هنا لابد أن نتعرض لهذا الفضل الذي هو أن الأعمال لا تقبل إلا بالتوحيد، لنعرفكم على شروط قبول العمل. والشيء بالشيء يذكر، اعلم علمنا الله وإياك أن شروط قبول العمل منك كسماعك لهذا الذكر، وقد جاء في الحديث ما اجتمع قوم على ذكر ثم تفرقوا إلا قيل لهم قوم مغفورا لكم قد بدلت سيئاتكم حسنات كما في حديث آخر. التوحيد، فلو أن إنسان حج مخلص لله لكن كان يذبح وينذر غير الله ما يقبل حجه حتى لو أخلص في الحج. الشرط الثاني الإخلاص، فقد يكون موحد لكنه يحج رائي يطلب العلم رياء فلا يقبل الله منه بل يعذب على هذا أشد العذاب على نيته ومقصد السيء. الثالث المتابعة، فقد يكون الرجل موحد مخلص لكن لم يتابع الرسول في العمل، دخل في الإسلام على منهج التصوف الذي يقول حدثني قلبي عن ربي، ما نحتاج مشايخ نسمع أو نحتاج إلى كتب أو نحتاج إلى نبوات نسمع من النبي علم، العلم بيننا وبين الله من غير واسطة. هذول الصوفية هكذا يقول، فهذول لا يقبل الله منهم أعمالهم التي يتعبدون بها بالبدع. ويدل على ذلك ما رواه البخاري في صحيحه أن رجلا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال له يا رسول الله ضحيت قبل الصلاة. أحد يشك في توحيد هذا الصحابي؟ لا. أحد يشك في إخلاصه؟ لا. لكن النبي لاحظ على هذا الرجل اللي سابق في الخير ضحى قبل الصلاة أن الأضحية ما تابع فيها الرسول فضحى قبل الصلاة. أضحية متى تأدونها في السنة أنتم؟ بعد الصلاة، فصلي ربك وانحر. فقال له النبي شاتك شات لحم. فقال ابن حجر هنا فهذا يدل على أن النية في صحة العمل وحدها لا تكفي بل لابد من متابعة الرسول وإلا لا تكفي. قال بل بيّن النبي أن البدع من الكبائر، قال صلى الله عليه وسلم من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، بل قال كل بدع ضلالة كل ضلالة في النار، يعني أصحاب البدع في النار. وأشنعهم بدعة هم الخوارج، انتبهوا الخوارج، لأن بدعتهم يا أخي الفاضل متعدي الخوارج. أي نعم. قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. سئل علي بن أبي طالب عن هؤلاء من هم؟ قال منهم الخوارج، يحسبون أنهم يخرجون على المسلمين ويقتلون ويريدون استحلال نظام الحكم والقتل وضياع الأنفس بزعم أنه في البلد منكرات إلى آخره. هؤلاء هم الذين قال فيهم الله، أو منهم الذين قال فيهم قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. نسأل الله العافية. إذن يا عباد الله
هذه شروط قبول العمل. فمن فضائل التوحيد أن أفضل شرط في قبول العمل شرطه وهو التوحيد. التوحيد أعظم شرط في قبول العمل، لأن الأعمال كلما تقبل إلا به. الثالث من فضائل التوحيد أن صاحبه مهما فعل من الذنوب لا يخلد في نار رب العبيد. أي نعم، حتى لو يعني صاحب المعاصي والكبائر تحت المشيئة، مدام موحد تحت المشيئة، قد يعذب الله وقد يغفر له، لكن صاحب الطاعات والإنفاق بالملايين في سبيل الله ولو أشرك يحبط الله أعماله كلها. شوف فضل التوحيد كيف. أي نعم، يقول النبي صلى الله عليه وسلم كما في الحديث الصحيح، حديث معاذ قال: تدري ما حق الله على العباد وحق العباد على الله؟ قال: حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا، وحق العباد على الله ألا يعذبهم، يعني لا يخلدهم في النار ولو عذبهم في البداية لتطهير أبدانهم من عيش الذنوب، ومع ذلك تحت المشيئة. ومن فضائل التوحيد أن أصحاب التوحيد نالوا شفاعة الرسول. أي والله، فضائل التوحيد كما روى ذلك أبو داود في سننه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لكل نبي دعوة مستجابة، وإني ادخرت دعوتي شفاعة لأمتي فهي نائلة، كل من مات لا يشرك بالله شيئا. اللهم لك الحمد، اللهم لك الحمد، اللهم صل على محمد. أي نعم. وفي صحيح البخاري قال أبو هريرة: يا رسول الله، من أسعد الناس بشفاعتك يوم القيامة؟ فقال: لقد ظننت يا أبا هريرة أن لا يسألني عن هذا غيرك، لما رأيت من حرصك على الحديث. طيب أنا أسأل الطلاب الآن، لو كشف لكم جدولكم اليومي مع شيوخكم ومع علمكم ومع بحوثكم في المكتبة، واطلع النبي عليكم وشاف طالب يحضر في الأسبوع مرة وفي الشهر مرة، والكتاب لا يكاد يقرأ كتاب في بيته يبحث في العلم، محبة الرسول لهذا مثل محبة لمن يجد كل يوم يحضر الحلقة ويتابع ويحاول يتحفظ ويسأل عما أشكل عليه، هل يسميه النبي حريص؟ يحب النبي حريصين على العلم. فقال صلى الله عليه وسلم: يا أبا هريرة، كان سعيد بأبي هريرة اللهم صل عليه، لأنه شاف عنده حرص على الحديث. نعم، وكان يكره النبي المعرض عن العلم، شاف رجل ترك الحلقة وخرج برا المسجد قال: أعرض، أعرض الله عنه، نسأل الله العافية، ترك العلم ما حرص عليه، شدد فيه فقال: أعرض الله عنه. وقال: فالذي جلس في العلم، قال أقبل، يعني في وجه فرجة، أوى إلى الله فأوى الله أدخله الجنة، لأنه جلس وصبر في الحلقة أدخله الله الجنة. والآخر قام مسك المسجد ترك الناس فيه ذكر وراح، قال: أعرض الله عنه. أي نعم، فهنيئا لمن جلس في حلقة علم يتعلم حتى تفرقوا، يقول الله: قوموا مغفور لكم قد بدلت سيئاتكم حسنات. أسأل الله من فضله سبحانه وتعالى عما يصفون، آمين. فحينئذ قال: لقد علمت يا أبا هريرة أن لا يسألني عن هذا الحديث غيرك، لما رأيت من حرصك على الحديث. أسعد الناس بشفاعتي من قال لا إله إلا الله إيش؟ صادقا من قلبه، غير شاك فيها، غير مبغض لهذه الكلمة، مستيقن، عالم بمعناها. بعض الناس يقول لا إله إلا الله ولا يدري ما معناها، ويستعمل معاك سلطة إيش؟ سلطة الصوت، سلطة الصوت، ما يكون يعرف معناها ويستحي، يقول: يا أخي يا عم، ما معنى لا إله إلا الله؟ قال: لا إله إلا الله. إيه، ما معنى لا إله إلا الله؟ يقول: يا أخي لا إله إلا الله، لا إله إلا الله. طيب وش معناها؟ ما يعرف، ما يعرف. مصيبة هذه، والله مصيبة. النبي يقول: من كان آخر كلام من الدنيا لا إله إلا الله دخل الجنة، هذا الحديث في من يعلم لا إله إلا الله ويقوله على علم، فإذا قال على جهل ما ينال فضل هذا الحديث. نعم، لا بد تقول على علم يا أخي أنه لا معبود حق حتى تدخل الجنة. طيب، هذا الفضل الثالث، ينال شفاعة النبي. الفضل الرابع لأهل التوحيد، نعم، أن الله يرزقهم الأمن، وأعظم أمن راحة البال. تلقى الموحد المتعلق بالله مرتاح باله، مطمئن، سعيد، راضي بما قسم الله له. الله يخلق في قلبي هذا من الموحد لله، وتلقى متعلق بالدرهم والدينار أو الشرك على قدر التعلق، سواء كان تعلق شركي أو فسقي، تجد عنده من ذهاب نور السعادة وطمأنينة القلب بقدر إعراضي عن دين الرسول. فأشرح الناس صدرا هو أعظمهم توحيدا لله، المتوكلون عليه، المعتقدون كمال العلم والخبرة، نعم، والحكمة في أقداره. قال الله تعالى في كتابه سبحانه وتعالى: ومن يؤمن بالله يهدي قلبه. قال مجاهد وغير: الرجل تصيبه المصيبة، يموت ولده، يحترق بيته، يصير له فقر مع أزمة كورونا أو شيء، تروح تجارته، يصير مديون. قال الرجل تصيبه مصيبة فيعلم أنها من عند الله وأن فيها الحكمة، يعني فيطمن الله قلبه. أي نعم، إن من عبادي، يروى في الأخبار الإلهية، هذه خلينا نوحد الله لأن الأمر كله بيده، نوحده مو بيد غيره. إن من عبادي من لا يصلحه إلا الفقر، فإذا أغنيته أطغيته. فالله حكيم، قد يعلم لك أنك لو زادك غنى وصرت بأصحاب الملايين فجرت وكفرت، فيخليك اصبر بعد المحاضرة أسئلة، فلا يخليك تصبر. فالمال، كما قال السلف: ابتلينا بإيش؟ ابتلينا بالسراء بالضراء فصبرنا، مرض ولد، موت ولد، تجارة، هذه صبرنا على الضراء. ابتلينا بالسراء فلم نصبر، لما جاءت الملايين وجاءت خسرنا، يعني ايش حصل لنا شيء من ايش التقصير. اي والله، مثل أسرة حدثتني عن تاريخها، صارت لهم أوجاع ودخل فيهم السحر ودخل فيهم المشاكل، يقول والله ما كنا كذا، متى ما كنت كذا. قال نعطيك قصتنا، أسرة يعني ثقة المتكلم عنها ولا يستفيدون شيء، وأنا يثقون فيه ويعتبرون مستشار. فقالت لي الأسرة: كانت أموالنا يعني قليلة، أو نجد لقمة عيشنا، صلي الصلاة في وقتها، يا ولد روح الصلاة، الأمور يا بنت قوم الصلاة. طيب، يقول أبوي فتح عليه من محل ويشتري محل، ودخلت علينا المادة الفلوس، قال نعترف، بدينا نفرط في صلاة الفجر، بدينا نفرط في إنكار يعني المنكر على نفسنا، بدينا لين دهورت حالتهم. يقول سرنا في السحر، صارت، يقول واحد من أفراد الأسرة يقول لي: صارت الشياطين ترسلنا رسائل بالجوال تخوفنا، يقول ما لها رقم، دخلونا الرعب في البيت. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: ما اختلج عين ولا إيش، ما اختلجت يعني عين إلا بذنب، يعني العين تصيبك بذنب تصيبك، سحر أصابك ربما بذنب أصابته. فالمقصود أن توعت السطر الأسرة هذه، عرب قال ترى اللي صلنا نجان بتفريطنا في جنب الله، يلا نرجع إلى الله. إذن شفت كيف المال والسوى. وشخص هنا يعني من إخوانكم يجلس عن اليمنى، لن أقول اسمه، أمس يحدثني بالأمس قبل فترة يحدثني عن قصة رجل يقول معنا جار في الحي، وكان على قد حاله، يعني نشوفه يسلم علينا ويقبل علينا متواضع، ويجي له إرث 6 مليون، 6 مليون سعودي ريال، اشترى سيارة فخمة واشترى بيت وسيارات، ويلا يقول صار من بعيد إشارة كذا سريع ويمشي فيجي يسمعنا. اي والله نبحث عنه الى اخره ما يجلسنا مثل الاول. هذا اول التدهور والسقوط. تجافى عن الناس يقول ومش عندهم ذو مش عندهم اخر شهر 3000. اي فيبدا يتعالى. لذلك جاء في الاثار ان من عبادي بل لا يصلح الا الفقر فاذا غنيت وايش افسد. وان من عبادي ما يصلح الا السقم فاذا اصححته افسدته. العافيه تفسده. هو مريض في السرير يا رب ايش فيني ومكسور وتواضع مع الناس متى ما صار في عافيه تجبر وتكبر وسب هذا وشتم هذا. اي ايه فحينئذ المؤمن حتى يصير كل امره خير يتبع الرسول. قال اذا اعطي ايش نسوي؟ يشكر بالقيام بالتوحيد ترك المعاصي. واذا ابتلي صبر هذا يكون له خير. والا اذا ما سوى كذا يكون عليه شر عدم ايمانه بالقدر وتسخطه عليه وعدم القيام بالعبوديه عند الغنى. وذلك النبي كان يخاف من كثره المال وهو النبي سيد المتقين فكان يقول اللهم اجعل رزق آل محمد قوتها. اي والله يقول يعني يا رب خلي رزقي بالعامين على قد حالي. مات وهو درع مرهونة عند يهودي. نعم درع مرهونة عند يهودي اي في اطعام اهله. فكان اخذ طعام سنة المهم واستدان من يهودي وهذا قال له درعي رهن عشان يطعم اهله. توفي ما قدر يسدد. ليش ربنا رأى عفوا ربنا علم ربنا علم أن القوت للإنسان والنبي أفضل أو الخلق عند الرحمن خير له. لأن الماء في الغالب يطغي فالله اختار نبيه الأفضل. اختار له أن رزقه قوت يجي عليه النبي 3 أشهر ما في طبخ في بيته. هل النبي ما يحب الطبخ؟ بشر يحب الطعام اللذيذ. نعم إيه. لكن ما يجد 3 شهور. تقول عائشة يعني طعام للأسودان الماء والتمر. فالله لا يرضى النبي إلا الأفضل فرضيله بهذا ورضيله بأن يكون عبد الرسول لا ملكا رسولا مثل سليمان. شوف سليمان عليه السلام لما عرض عليه المال وهي الصافنات الجياد الخيل وما أجمل الخيل صف صار ينظر إليها حتى الشمس توارد عليها وما صلى العصر. فالمال مهما كان يحصل فيه الإنسان ما يحصل. نعم فغضب على نفسه كيف التهب المال فذهب إيش مسحا بالسوق والعناق صدق لله. شفت فلذلك الله اختار نبيه أن يكون إيش نبي عبد رسول ليس ملك. نعم جاء بعض الناس قالوا أنا أبي الاثنين صراحة أبي أكون غني تقي. فرد عليه قال إن عدك لمالك وحساب عمالك سيشغلك عن ذكر ربك فتنزل مرتبتك بقدر ذلك. عرفك؟ فلذلك الله اختار نبيه الأفضل. قال إيش؟ قال النبي اللهم اجعل رزق على محمد قوت. على خلاف الأدعية اللي تسمع لو سجل المكبر عند صوت سجود بعضهم يا رب ثري يا رب ثري يا رب الفلوس 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 الفلوس. والنبي يقول رزق على محمد قوت صلى الله عليه وسلم. ويدعو الإنسان بالشر دعاه بالخير. وكان إنسان جهول والله. يعني بعض الناس الله يهدي حتفوا في دعائه ما يستخير يروح يا رب زوجني الفتاة ما أجمل منها ما أقدر أعيش من غيرها يا رب بلكني هذه الصفقة اللي هي ب60 مليون يجيني ويملك الله إياها. ما يستخير في التجارة. وإذا به حتفوا هلاكوا بها. تبدأ الملايين تعرفوا على أشخاص سوء اي يعمل معاهم يبدا يتعلم شبه يصير على مثل الخوارج يذهب ماله فيما بعد بالربا وهكذا. فانت ما تعرف المصلحه يا اخي اقبل واستخر. نعم ربك
إذن من فضائل التوحيد، من فضائل التوحيد أن من كمل توحيده وإقباله على ربه يستجيب الله دعاءه سبحانه وتعالى. فهذا ذي النون كان في بطن الحوت، وحد الله وكرر لا إله إلا أنت سبحانك أني كنت من الظالمين، لا إله إلا أنت سبحانك أني كنت من الظالمين. فالله أخرجه من بطن الحوت وأوحى للحوت أن يقذفه في جزيرة، ولما قذفه في جزيرة بعثه الله إلى 100,000 أو يزيدون وأنبت عليه شجرة من يقطين. شفت عقل التوحيد؟ شفت لما دعا ربه وتوسل له بالتوحيد لا إله إلا أنت سبحانك أني كنت من الظالمين. أي نعم. الحقيقة أنا أذكر لكم قصة عني أنا في هذا الباب. اجتمع الأطباء حولي وصووا لي أشعة يوم ما كانت المرض الطاعوني كورونا، فقالوا يعني قرروا أنك عندك أعلى درجاته اللي هي الالتهاب الرئوي القاتل. فرأوا عندي أنا شخصيا الرئة أصبحت بيضاء، وبدأ يتصل أناس من الدكاترة على بعض إخواننا ويقولوا لهم خليه بس يدعي نفسه وادعوا له، يعني رجل في الأرض ورجل في القبر. حينئذ ذكرت ولما جاءني الداء عرفت أنه تستحكم فيه كيف، أبي أسوي مثل عادتي، أبي أروح إلى الخلاء أقضي حاجتي وأرجع. وين جيت أتحرك حركتين كنت أنا توفى، أنا أحسست بخنقة، رجعت أخذ الأكسجين فعرفت أنه خلاص ما أستطيع. أي نعم. فهنا قلت واحد انكتم نفسه في بطن الحوت وذي النون مش دعا لا إله إلا سبحانه في الظالمين، خلينا أكرر على ربي. صرت أحاول مثل نفسي أقول وأنا في سرير المستشفى لا إله إلا أنت سبحانك أنت الظالمين، لا إله سبحانك أنت الظالمين. وسبحان الله يجيني بعد فترة طبيب مع أسباب مجتمع أخرى بدعاء الفاضل. من المقصود يجيني الطبيب بعد يومين ثلاث قال لم تأتينا حالة مثلك، إذ الفتك اللي كان يتسرى إليك قد أحكم الرئة كلها، وإذا بالرئة يجف المرض فيها في يومين ثلاث لم يأتنا أحد مثلك هكذا. فهذا يا إخواني ترى من فضائل توحيد الله أن تدعو الله بلا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، أطبق عليك الأمور خلاص، تفزع بها للواحد الغفور لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، كر على ربك التوسل له بالتوحيد. ومن فضائل التوحيد أن التوسل به يذهب الكرب عن النفس، كما في الحديث يقول النبي دعاء المكروب أن يقول الله الله ربي لا أشرك به شيئا، يا رب بما أني مؤمن بتوحيدك وإفرادك بالعبادة ولا أشرك بشيء سر عني إيش هذا الكرب، يسري عنك سبحان الله تحس بعدها بانشراح. فلا أشرح القلب مثل توحيد الله والتعلق به، ولا أفسد للقلب من العلائق بغير الخالق، لا أفسد للقلب منها. قال النبي تعس عبد الدرهم، تعس عبد الدينار، تعس عبد الخميصة، تعس عبد الخميلة، تعس وانتكس، وإذا شيك فلانتكش. فهذا من فضائل التوحيد أن التوسل به يذهب عنك الكرب. في ناس حتى ما عندهم فلوس يقدر يزورون طبيب نفسي، تحيط بهم كربات عظيمة يتمنون الموت، فعلاجهم الإقبال على التوحيد، إفراد الله بالعبادة يذيب ما في النفس من كرب، الإقبال بالتعلق بالله ودعائه بهذا الاسم لا إله إلا أنت كما جاء في الحديث الصحيح اللي صححه شيخنا الألباني محدث العصر، الدعاء المستجاب دعوة الذنون يعني في بطن الحوت لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. ومن فضائل التوحيد أن الله يؤمن العبيد من العقوبات في الدنيا والآخرة ويهديهم بتوحيدهم. قال الله تعالى في كتابه الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون.
روى البخاري في صحيحه أن هذه الآية يقول الصحابة لما نزلت شق على الصحابة فقالوا يا رسول الله كلفنا من العمل ما نطيق. نعم قالوا يا رسول الله أنزل علينا في القرآن نعم في الذين آمنوا ولم يلبسوا ظلم. قال أينا يا رسول الله لم يظلم نفسه؟ قال ليس ذاك ولكن الظلم الشرك. ألم تسمع إلى قول لقمان يا إيش يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. فإذا قامت الدولة من أي دول وأفرادها بتوحيد الله ونبذ الأصنام وأضرح في القبور والذبح لها والنذر ولو كان في الدولة تقصير لو في تقصير مقام التوحيد يعطيهم الله الأمن سبحانه وتعالى. قال تعالى الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم يعني بشرك أولئك لهم الأمن. فاشترط التوحيد اشترط التوحيد لأن النبي فسر بالشرك هذه رحمة من الله أنه فسرها بالشرك. نعم أن كمال الأمن يكون بكمال تحقيق التوحيد من ترك الذنوب والكبائر لكن أصل الأمن يكون باقي يزيد قليلا ينقص قليلا بسبب التقصير في حقوق التوحيد لكن أصل الأمن يكون موجود. الأمن في الدنيا وإيش والأمن من عذاب الله في الآخرة والهداية في الدنيا والهداية في الآخرة دخول الجنة كل ذلك بالتوحيد. اللهم اجعلنا من التوحيد فكل عبادة بعد التوحيد أو بغير توحيد والله لا تفيد. ومن فضائل التوحيد نجاح الدعوة فتجد جماعات اليوم جماعة الإخوان التبليغ اللي يسمونهم الدواعش الصوفية وكلهم يظهرون دعوة يقول نحن ندعو إلى الله ويريدون في زعمهم تنجح دعوتهم يعني ينفقون الملايين أحيانا على الدعوة. فمن فضائل التوحيد أن الدعوات كلها لا تنجح إلا بتحقيق التوحيد. فأي جماعة ما حققت التوحيد ستفشل دعوتها. شوف مثل جماعة التبليغ تعرفون يمكن زاروكم في المناطق هنا يدق عليك الباب يقول أنا جيت أخوك في الله بزورك في الله وبعد ما يقعد يتكلم عظمة الله يقول الاجتماع في كذا ثم السفر 3 أيام أو 4 أشهر في سبيل الله ويأمرك إذا خرجت معاه أن تلقي بيان في المساجد وأنت ما طلبت العلم يقول يفتح الله عليك. وأن هنا قال علامة الألباني الصوفية عصرية لأن الصوفية هم اللي يقولون يمكن يأتيك العلم من غير تعلم النبي قال العلم التعلم. فشلت هذه الجماعة لأن تقر الشرك والله فشلت ما أخذت عالم واحد. خذ مثلا حوار دار بيني وبينهم لما جاروا يزورين في المكتبة شعروا أول ما جيت المسجد قبل 18 سنة أو 17 أني أتكلم عنهم وبين حالهم حتى الناس لا يقتربهم يخرجون معهم يضيعون وقاتهم. لأن واحد مرة كان عنده مزرعة وراودوه والله يحفظ لك بقرك والله يحفظ لك مزرعتك في سبيل الله خرج 4 أشهر أعلى معدل. قال لما بيجي اليوم بعد 4 أشهر أعلى هذه مرتبة الخروج هي الدرجة الأولى في الخروج هي الدرجة الأولى يعني وترك أبقار وخير ومزرعة وزرع أشياء طيب أولاده مساكين فيه. فخرج قال من علامات التوكل أنك يعني لا تتصل بعيالك ولا تتوكل على الله وتخرج معنا في سبيل الله ويلا من بلد لبلد مساكين جاءوا عياله والبقر ماتوا والأرض هذا فعل بجهله مثل أهل اليمن قديما بعضهم قال نحج والله بيطعمنا. نعم معقول نحج لله والله ما يزودنا بالطعام. فحجوا وتركوا الزهد فوبخهم الله وانزل عليهم وتزودوا. إذن لما فعلوا ذلك وحجوا من غير الزهد أصلحوا عملهم الأفسدوا. ليس هذا هو التوكل؟ النبي قال اعقلها وتوكل. جماعة التبليغ عندها جهل فخرجوا وترك المزرعة والأبقار، جاء لقي البقر ميتا من الجوع، وما جاب لهم حد برسيم، والأرض جفت والأشجار. نعم، وهذا كان برهان له أن يترك هذه الجماعة، لأنه مسيلم الكذاب حتى يثبت للناس كذبه. البير يجي بيسوي زي الرسول، نعم، يكون فيه شوية ماء يبغى يكثر الماء، يدفي المسيلم الكذاب، ينضب البير وخلاص ينشف مرة، فيعامل الله بعكسه. أي فلينبغي لهذا اللجاء لما راح مع جماعة تبليغ شاف الأمور كذا يرجع إلى ربه، لو كان في خير ما يصل له كذا ولا. أي نعم، فهذه الجماعة تقر الشرك، فلما زاروني أطالوا الكلام معي في دعوتي ويريدوني أخرج معهم، فقلت لرئيسهم أو لمقدمهم اللي يسمونه عالم، يعني أنا ما شفت صراحة في العلم إلا أن عمامته كبيرة، ما شفت علم. أي والله كانت كبيرة، أمام ذات أبراج وكمام ذات أخراج، ويتكلم بكلام لا أصل له ولا خطاب ولا زيادة في العلم. انتظر شق عليه الانتظار وهو يتكلم، يعني ما انتهى. سألتك أيها التبليغي سؤال أجبني عليه، قلت أنا خرجتم إلى بنغلاديش ورأيتم الناس يطوفون حول القبور أفواجا، إيش تصنع معهم وهم يشركون أمامكم؟ تنكرون عليهم الشرك؟ لا، تقول عنده ممنوع إنكار الشرك يعني. طيب وش تسوون فيهم؟ يشركون يروحون يعني يخلدون في النار ذون، ما تفعل مثل الأنبياء معهم تنكرون الشرك؟ لا، وش تسوون؟ كان نأمرهم أن يخرجوا معنا. طيب وإذا خرجوا معكم تأمرونهم بالتوحيد؟ يقول لا، نأمرهم يخرجوا معنا لي يخلوا الناس يجون المساجد ويخلون. مشرك خرج معك لا تنكر عليه الشرك، دعوة تقر الشرك فيها خير يا إخوان ولا ما فيها خير؟ لذلك فشلت دعوة أخرى الإخوان المسلمين، كل هذه حدثها الشيطان لإسقاط التوحيد. جماعة التبليغ تفسر إلياس بنى جماعته على وحي يقول جانب المدينة، يقول رأيته فيما يرى النائم، لأن الرسل يعني رؤياهم حق في زعمه، يقول رأيت فيما يرى أن إلياس اللي اختار جماعة تبليغ أن الرب الأعلى يعني قال سنستعملك يا إلياس كما استعملنا الرسل من قبلك يعني. طيب وشو؟ قال ففقهت معنى للخروج لم يفقه أحد قبلي، وهي كنتم خير أمة أخرجت للناس. ما قال تأمرون معروف عن المنكر تنكرون الشرك يعني وتنكرون الزنا وشرب الخمر كما في الآية، قال تخرجون أي الخروج التبليغي 4 أشهر أعلى مدة، 3 أيام على هذا في الخروج، ولا تذكرون التوحيد في خروجكم. الله يوحي بهذا ولا الشيطان وحاله؟ الشيطان ضد التوحيد، لأنه قال الخروج اللي نسويه من هذا وهي فهم من الآية الصحيح كنتم خير أمة أخرجت الناس، هو ذا الخروج الصحيح، يعني الخروج اللي خرجوه الصحابة في التعليم الناس معاذ، وخرج يجاهد بشروط الجهاد المعروفة كان وإنكار المنكر أفعل النبي في السوق، كل هذا ما هو خروج صحيح. خروج إلياس أحسن من خروج رسول الله، نسأل الله العافية. الإخوان والمسلمون شق عنهم السورية أيضا ضيعوا التوحيد، فقالت الإخوان كما قال حسن البنا رئيسهم نتعاون فيما اتفقنا فيه، يعذر بعض البعض ما اختلفنا فيه. طيب اختلفتم مع القديانية ولو اختلفنا مع القديانية، مع الرافضة؟ مع الرافضة. يسب الصحابة قال لهم دينهم ولنا دين، المهم نجتمع تحت لا إله إلا الله. أي والله، أول طيارة نزلت تهني الخميني بثورته طيارة الإخوان المسلمين، الخميني يتكلم كلام إلحادي وفتاوى لا يفتي بها حتى أبو جهل، والله والله يا أبو جهل يستحي يفتي فيها أقسم بالله. يقول خميني إيش دليلكم على أن الإنسان اشتهى في غذاء البنت الصبية عمرها 6 شهور أو الولد الصبي؟ ما عندنا دليل أن الواحد ما يدخل الذكره بين نفخاتهم يتلذذ فيهم، ايش رأيك في هذا؟ يقول جيبوا دليل، يقول لا بأس بهذا، هذه فتاويه. نعم فتاويه، والأجدر أنها يعني حقيقة نحذف حرف التاء بالسين، الأجدر، ولكن المقام لا يسمح أن نذكر هذه الكلمة. وكان يدعو للشرك ودعاء الأولياء، وصنعوا من قم متجر رابح للشيطان، فدفنوا فيها أولياء كثر، وجعلوا الحج إلى قم في إيران أفضل من 70 حج إلى البيت العتيق أو أكثر. ثم تأتي الإخوان المسلمين يهنون بالثورة. أي ثورة؟ إذن لتعرفوا أن الشيطان أراد بهذه الجماعات كالإخوان والتبليغ، وانشق منهم السوري هم أخطر، لأنهم يظهرون دعوة مجملة للتوحيد، درس التوحيد، ثم يضربوا التوحيد بأمر أفرادهم بالخروج على ولاة الأمر وتكفيرهم ليضيع التوحيد، ويفرح الشيطان بشرك العبيد لضياع الزمام، نسأل الله العافية. إذن التوحيد يحفظ ذلك كله. فشيوخنا بن باز بن عثيمين لما لزموا التوحيد ودرسوا كتاب التوحيد وصرنا آمن، والشيخ عبد الوهاب دعا للتوحيد، وملوك البلاد تتابع تدريس أبنائنا هنا التوحيد، سجلت بلدنا المملكة العربية السعودية أأمن دولة بالعالم في 20 دولة مشهورة. فهذا تطبيق عملي للآية آمن ولا يسلم بظلم أي بشرك. فالآن جرب واحد ثري يجيب يبني له قبر طريح في مسجد كورنيش، تأتي وزارة الشؤون الإسلامية، تأتي المباحث، تأتي رئاسة أمن الدولة، يأتي الملك بنفسه لو اطلع بسرعة القبض عليهم. ليش أيها الملك سلمان؟ يقول إن هذا حرام، ما يجوز يبني قبور في المساجد. لا إله إلا الله، بلد أسست على التوحيد ملوكها، حقا ندعو لملوكها وندعو للمؤسس الملك عبد العزيز أن أسس هذا البلد على التوحيد، فصرنا أأمن بلاد العبيد. عباد الله، نختصر وننتقل الآن في الدقائق الباقية اليسيرة عن أعظم ذنب حينئذ عصي به، وهو يسمى التحذير من الشرك، فضائل التوحيد والتحذير من الشرك. اعلم علينا الله وإياك أن أعظم حسرة تمر على ابن آدم هو أن يأتي الله يوم القيامة لو بصلاة وزكاة وحج زكاة وصدقات، ولكن مشرك بالله يذبح لغيره، فإن الله ينسف له كل ذلك نسفا، لا يقبل له منهم صرفا ولا عدلا. قال تعالى: ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون، ويخلده في النار ويستحسر حسرة ما بعدها حسرة مر عليها بشر خلقه رب البشر. روى البخاري في صحيحه من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يؤتى يوم القيامة بالموت على صورة كبش أملة، فيوضع بين الجنة والنار، فينادي منادي: يا أهل الجنة، فيشربون ينظرون إليه تعرفون هذا يقولون نعم الموت وكل قد راه، وينادي منادي: يا أهل النار، فيشربون ينظرون إليه تعرفون هذا يقولون نعم الموت وكل قد راه، فيذبح الموت ويقال: خلود يا أهل الجنة فالموت، اللهم اجعلنا منهم، اللهم اجعلنا منهم، اللهم اجعلنا منهم، وخلود يا أهل النار فالموت. فتعرف فضل التوحيد عليك أن هؤلاء الذين كانوا في النار من كان يشرب الخمر ويفعل ويفعل معه أصل التوحيد يخرج من النار ويضع عليه من نهر الحياة ثم يدخل الجنة، ويبقى أهل النار الكفار الخلص، من كان يدعو غير الله، من كان يترك الصلاة، ممن كان يستهزئ بالله وملائكته وكتبه، ممن كان يهوديا ونصرانيا وجوسيا وبوذيا، ممن كان يجحد ويسخر بالحديث ويشك في البخاري إلى آخره، يبقون هؤلاء كلهم وين؟ في النار، وتكون عليهم مؤصدة في عمد ممددة، فيذبح الموت فيقال: خلود يا أهل النار فلا موت. وأنذرهم يوم الحسرة قضي الأمر. فإذا كان هذا الحال خلود في النار، فلا بد أن تنظف الأسباب التي تقيك من الشرك، ألا وهي طلب العلم. فلا تتخلف يا أخي المسلم عن دروس التوحيد، حياك الله عم، طيب نشوفك إن شاء الله، لا تتخلفوا عن دروس التوحيد، أقبلوا على التوحيد وتعلموا التوحيد، واقرأوا كتاب الشيخ محمد الوهاب، كتاب التوحيد محمد الإمام المجدد، اقرأوا كشف الشبهات، اقرأوا 3 أصول، اقرأوا قواعد الأربع، هذا يقيكم الشرك. رأيتم كيف كم انزلق في هذه المسألة، مسألة الدعاء الميت. شوف، إذن التوحيد يحتاج مسائل للتحقيق، مو بس كلام مجمل، مو بس كلام مجمل، نعم يحتاج دراسته إلى تحقيق. قال ابن تيمية: العلم بحث محقق ونقل مصدق، وما سوى ذلك ذان مزوق. لا يحتاج التوحيد دراسة إجمالية، تهتم بدراسة التوحيد. أعرف شخص لما عرف هذا الكلام صار يسمع من أهل العلم والعلماء، وأخذ عدة نسخ من كتاب التوحيد، عدة شروح، وصار كلهم يبحث وينظر ويحقق مسائله، الدرر، يقرأ الدرر، يقرأ كتاب ابن تيمية وقد استفاد منه كتب ابن تيمية، يقرأ كلام ابن القيم. إذن على المسلم أن يجتنب الشرك لأنه ظلم عظيم ويخلد في النار ويحبط الأعمال. الشرك، ونختم به كلامنا في هذا الدرس، ينقسم من جهة مآل صاحبه إلى الآخرة وصفته إلى ثلاثة أقسام، إلى قسمين عفوا، شرك أكبر وشرك أصغر. الشرك الأكبر هو المخلد في النار ومحبط الأعمال. الشرك الأصغر ما سمته الشريعة شرك ولم يكن أكبر، كالحلف غير الله، يقول والنبي وحياتي، أو لولا مهارة الطيار سقط الطائرة، أو لأجل فصل الشتاء نزل المطر عياذا بالله، ما يقول لفضل الله مطرنا، يقول عشان الشتاء جاء نزل المطر، إلى آخره. شرك أصغر وشرك أكبر. الشرك الأكبر هو مساواة غير الله بالله فيما هو من خصائص الله، وينقسم إلى ثلاثة أقسام: شرك في الألوهية، الربوبية، الصفات. الألوهية أن يدعو غير الله، يحب غير الله، يذبح لغير الله، يا رسول الله اشفع عند الله، يا بدوي، هذا شرك أكبر في الإلهية. الربوبية كان يقول مثل ما قال حبيب الجفري: الولي يستطيع أن يخلق ولد في بطن الأم من غير أب، أو أن الله يدير معه الكون أربع أقطاب، هذا شرك أكبر في الربوبية. في الصفات كما تقول الصوفية: أن الرسول يعلم في اللوح المحفوظ، ولا يعلم الغيب إلا الله، لا الكاهن ولا الساحر، قل لا يعلم في السماوات والأرض الغيب إلا الله، فمن أتى كاهنا أو ساحرا فسأله عن شيء ما صدقه لم تقبل له صلاة 40 يوما. نعم، وهو على أنواع شرك الدعاء، وقد فصلنا فيه، والخوف والرجاء والمحبة. فمن صرف هذه الأنواع لغير الله وقع في الشرك والظلم العظيم. والأصغر منه الرياء، يعمل عمل صالح لكن يرائي به الخلق ليمدحوه، فهذا أول معذبين بنار رب العالمين، ولا يكتب له ثواب الصلاة. فإذا حج يحج لله، لا يحج عشان يقول له الحاج فلان، فإن الله يعذب على الرياء. يجب أن يخلص دينه لله. قال الله تعالى في كتابه: ألا لله الدين الخالص. قال الله تعالى: من عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشركه. وقال النبي: أخوف ما خاف عليكم من حتى المسيح الدجال الشرك الأصغر، يقوم الرجل يصلي فيزين صلاته من أجل نظر الناس. عباد الله، أسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يجمعنا وياكم على توحيد رب العالمين، ويميتنا على التوحيد، ويحيينا على التوحيد حتى نلقى رب العبيد. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا من كل خير، واجعل الوفاة راحة لنا من كل شر. اللهم آمننا في أوطاننا، واصلح ولاتنا، واصلح ولاة أمورنا، واصلح قلوبنا وأعمالنا وختامنا. اللهم اجمع الحق كلمتنا يا مقلب القلوب، ثبت قلوبنا على دينك، والحمد لله رب العالمين.